الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. لما بين الله جل وعلا عدة المطلقات وما يجب لهن من النفقة والسكنى وما يجب لهن بعد الوضع إن كن حوامل من أجرة الإرضاع، قال جل وعلا آمرا عباده بسلوك الطريق الوسط والاقتصاد في الأمور كلها والتوسط، فلا يزيدوا في الإنفاق من غير حاجة فيرهقوا أنفسهم بالديون، ولا يقتر على نفسه من وسع الله عليه، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا يكون الغني والفقير في النفقة سواء، ولا يقتر الغني على نفسه فيحرم نفسه الاستفادة مما أعطاه الله، لأن المرء إذا أعطي من الدنيا فاستعان به على طاعة الله نفعه في الدنيا والآخرة، وكان حقا ماله. فإن أعطي فقتر على نفسه ومنع حق الله فيه فقد حرم الاستفادة منه في الدنيا والآخرة، وكان محروما يوفره لوارثه، ثم وارثه حسب ما يهيئه الله جل وعلا. قد يتعب المرء به في الدنيا فلا يستفيد منه، وإنما يستفيد منه من بعده فينال به الدرجات العلى بما يبذل في مرضات الله. وقد يتعب المرء في الدنيا بجمعه ثم يتركه لمن خلفه فيستعين به على معصية الله، وإنما على المرء أن يحرص على الاستفادة مما أعطاه الله فينفق منه على نفسه ولا يبخل على نفسه فيما يوفره له في الدار الآخرة. فقد كان بعض السلف إذا أتاه طالب صدقة قال مرحبا بمن جاء ليرحل لنا مال دنيانا لآخرتنا، كأنه حوالة، كأنه شيك، تسلمه إياه تجده في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. يقول مرحبا بمن جاء ليرحل لنا مال دنيانا لآخرتنا، نعطيه في الدنيا ونجده عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ينفق حسب ما عنده. ومن قدر، قدر بمعنى ضيق، قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعطي وينفق حسب حاله، فلا يكلف الفقير بأن ينفق مثل الغني. قد تكون المرأتان أختين تحت رجلين، رجل غني يعطيها ورجل فقير ما يستطيع، فلا يكلف الفقير بأن ينفق على زوجته مثل ما ينفق زوج الأخت على أختها، لا يقاس هذا بهذا، لأن لكل قدر. الغني ينفق بقدر غناه، والفقير ينفق بقدر فقره، ولا يكلف نفسه الديون التي لا يستطيع سدادها. ولا ينبغي للمرء أن يستدين، وإنما ينفق على قدر استطاعته، وإذا استدان لضرورة فيحرص على الوفاء. بعض الناس قد يستدين لضرورة أو لغير ضرورة ثم يأتيه سعة فيؤخر القضاء ويتوسع بما أتاه ولا يسدد ما عليه، فهذا قد يؤاخذ ويحرم من السعة فيما بعد، ويحرم من الاستطاعة في سداد الدين، لأنه كما جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تسقط عني جميع التبعات، تغفر لي جميع الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم استدرك ورده فقال ماذا قلت؟ فأعاد عليه القول الذي قاله فقال نعم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين حق من حقوق العباد ما يسقط، لابد من الوفاء، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حقوق الله جل وعلا قد يغفرها بالصلاة والزكاة والصيام والحج والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة على الجمعة والأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله. أما حقوق العباد فلا بد من أدائها، لا بد من قضائها، فلا ينبغي للمرء أن يتوسع في نفقته على حساب حقوق العباد، لأنها تؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. أما إذا كان لحاجة وهو عازم على القضاء متى ما تيسر له بادر فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام، أخذ لأهله الشعير لأن ما عنده شيء يسدد، ما اشترى لهم الشيء الثمين والغالي والبر والعسل، وإنما اشترى الشعير يكتفون به وضرورة، ولم يكن عنده سداد عليه الصلاة والسلام، وهو إذا وجد عنده المال أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه عند اليهودي مرهونة، سدد الدين عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين إذا كان لحاجة وبقدر الضرورة فلا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا شرعه توسعة للعباد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ينفق على نفسه، ينفق على زوجته، ينفق على ولده، ينفق على مطلقته التي تجب لها النفقة، ينفق في استئجار المرضعة لولده، لينفق ذو سعة يعني صاحب سعة من سعته على قدر سعته. ومن قدر عليه رزقه ضيق يعني كان رزقه قليل فلينفق مما آتاه الله، من جاء بكلمة من جل وعلا، لكن لا يعطي كل ما عنده، حتى لو لم يكن عنده إلا شيء يسير ينفق منه، يبقي شيئا ما لما هو أهم من هذا. فلينفق مما آتاه الله من التبعيضية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا بنفقة لا تستطيعها. الزوجة قد تشتكي زوجها تريد نفقة فيفرض لها الحاكم على قدر حال زوجها، قد يكون في مجلس واحد أمام القاضي هذه يفرض لها في الشهر 100 ريال وهذه يفرض لها في الشهر 1000 ريال وهذه يفرض لها في الشهر 2000 ريال وهكذا، كل على حسبه، والنظر في حال الزوج لأنه هو المنفق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم وعد جل وعلا عباده ووعده حق لا يخلف، لكن على الإنسان أن يتقيد حتى يصدق فيه وعد الله، لكن من الناس من يتجاوز الحد فلا يعطيه الله جل وعلا، لأنه ما تقيد، ما التزم، أخذ الديون، راكم الديون بعضها على بعض، يأتي من هذا ويأخذ ويأتي إلى هذا ويأخذ منه ويأتي إلى هذا ويأخذ منه ويتوسع على حساب أموال الناس، ما اقتصد وما اقتصر على ما عنده أو ما يستطيع سداده بل توسع كثيرا، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يتفقد أحوال رعيته كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم وعجائزهم والقادمين إلى المدينة غربا وغيرهم. ممن تفقد أبا عبيدة عامر بن الجراح الذي قاد الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة، وكان بين يديه الأموال العظيمة والغنائم، ما أخذ منها لنفسه شيئا ولا يسيرا مما لا يحل له، يأخذ كأي واحد من أفراد المسلمين. سأل عنه عمر رضي الله عنه، وحقا سماه الصادق المصدوق أمين هذه الأمة، أمينها أبو عبيدة بن الجراح. سأل عنه عمر فقيل إنه يلبس الخشن من الثياب، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام، ما عنده شيء. إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها، إنه يحتمل أن يردها ما يريدها، ويحتمل أن يكون في حاجة وجاءته بدون طلب وبدون تحري فيأخذها ويتوسع بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ما أتاك من هذا المال بدون أن تستشرف نفسك فخذه، وما لا فدعه، يعني لا تتبع نفسك وتبحث وتسأل وتتعرض للناس، لا، ما أتاك بدون مسألة فخذه وما لا فلا. فما لبث رضي الله عنه أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، وسع على نفسه حينما أتاه المبلغ من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فجاء الرسول فأخبر عمر بما رأى من أبي عبيدة، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته. يقول عمر إن أبا عبيدة تأول، يعني طبق على نفسه هذه الآية، لما كان ما عنده شيء لبس الغليظ من الثياب وأكل الخشن من الطعام، فلما وسع الله عليه ساق الله له هذا الرزق من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسع، فقال إنه يتأول هذه الآية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يطبقون القرآن على أنفسهم، وهكذا كانت نظرة بعضهم إلى بعض، نظرة عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة وإحسان الظن به. قال أبو عبيدة يطبق الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني بقدر ما أعطاها. ثم وعد جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد تحقق وعد الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم، فكانوا في شدة وفي ضيق من العيش، فوسع الله جل وعلا عليهم بالفتوحات الإسلامية والمغانم العظيمة، فتوسعوا بها فاستعانوا بها على طاعة الله، فكانوا رضي الله عنهم ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر رضي الله عنهم وأرضاهم. في حال الضيق والفقر والحاجة كان الواحد منهم يربط على بطنه الحجر من الجوع، فلما وسع الله عليهم بالفتوحات الإسلامية كما وعدهم ربهم جل وعلا أن يجعل بعد العسر يسر، توسعوا واستعانوا بها على طاعة الله، وكانوا في حال العسر لا ينسوا حق الله. كان الرجل منهم يقول: كنا نحامل لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق، ما يقول هذا المبلغ أخذته أجرة أحتفظ به لنفسي، يأكل منه حاجته ويتصدق فيرزقه الله بدله ويخلف الله عليه، لأن من أنفق في طاعة الله لا بد وأن يخلف الله عليه في الدنيا والآخرة. كنا نحامل ونتصدق، يعني نأخذ الإجرة فنأكل منها ونتصدق، فمع حاجتهم وفقرهم يواسون من هو أحوج منهم، لأن من الناس من هو فقير لكن يستطيع أن يعمل، ومنهم من هو فقير ولا يستطيع أن يعمل لسبب من الأسباب، إما يعود إلى بدنه أو يعود إلى غير ذلك، فيواسى بما يتيسر، يواسيه من هو أقدر منه وإن كان فقيرا مثله.
قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة، فقيل إنه يلبس الغليظ يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تعالى: تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله، كل قد تصدق بعشر ماله. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، هذا حديث غريب من هذا الوجه.
يعني أن المرأة قد ينفق النفقة اليسيرة فيجعل الله جل وعلا ثوابها مثل النفقة الكبيرة العظيمة، لأن هذا أنفق من سعته من قدرته، هذا ما ينفع ما يملك إلا ثلاثة دنانير، أنفق دينار، والآخر يملك مئة أوقية أنفق منها عشر أواق، كل واحد منهم أنفق بحسب ماله بحسب قدرته، فالله جل وعلا يرفع ثواب من أنفق النفقة اليسيرة على حسب ماله، يجعلها مثل من أنفق الشيء الكثير بحسب قدرة المرء، يأجره الله جل وعلا. فإذا أعطى المرء الشيء اليسير مثلا من قدرته قد يجعل الله جل وعلا ثوابه عظيما مثل من أعطى الآلاف، لأنك أنت ما تملك مثلا إلا 3 دراهم، أعطيت واحدا وأبقيت لنفسك وعيالك 2، أنفقت 1/3. الآخر يملك 3,000 أنفق 1,000 وأنت لم تملك تنفق إلا درهم، أجركما سواء، يرفع الله جل وعلا ثوابك فيجعله مثل ذلك ولا ينقص ثواب هذاك، ما ينقص ثوابه وإنما يزيد في ثوابك أنت. فكلما كان المرء أعطى شيئا وهو محتاج إليه فالله جل وعلا يثيبه أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.